بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب، والحمد لله الذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه خير أهل وأصحاب، أما بعد، فيطيب لنا إخوة الإيمان أن نقدم لكم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي
جنة الرضا. فعن أي شيء نرضى؟ ما هي أنواع الرضا؟ هل العبد من الممكن أن يرضى عن الحق جل وعلا؟ والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. رضا عن الله عز وجل، رضا عن أوامر الله وعن نواهي الله عز وجل، ورضا عن كل المصائب التي تسلط على العبد، أن تنفذ كل ما جاء عن الله وعن رسول الله، ترفع شعار سمعنا وأطعنا، وأن تسلم زمامك لمالك الملك وملك الملوك جل في علاه، فهو أعلم بك منك، من أن الحق جل وعلا لا يريد بك إلا الخير. العبد يحتاج للرب أم الرب يحتاج للعبد؟ فذنبك مهما عظم ومهما كبر فهو شيء، الزنا، شرب الخمور، أكل الربا، ومع ذلك فهو ودود، يأمر الأرض كلها أن تتغير كل ما عليها ومن عليها من أجل تائب واحد، فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينزل الحق جل وعلا كل ليلة، لا أقول كل شهر ولا كل سنة ولا في العمر مرة، بل كل ليلة، وينادي على النيام، من يدعوني فأجيبه. هل فكرت آخر مرة قمت فيها بالليل بين يدي الحق جل وعلا؟ بل ربما أن منا الآن من لم يقم بين يدي الحق جل وعلا في الثلث الأخير ولا مرة واحدة في عمره. من يسألني فأعطيه اللي انت عايزه، قوم اطلب، بدل ما انت طول الليل تشغل نفسك بفلان بيه وفلان باشا. فالدنيا لا تساوي اي شيء، الدنيا سجن المؤمن جنة الكاف. فلا نحتاج الى ان تتعلق قلوبنا بالدنيا اكثر من ذلك، نحتاج ان نفرغ وقتا لله جل وعلا. نريد من الامة كلها ان تتوب وان تعود الى الله عز وجل. جنة الرضا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنة الرضا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الله عز وجل وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويسيروا على نهج سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وعدهم بجنات عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن الله عز وجل وعد المؤمنين بنعمة هي أعلى من نعيم الجنة، ألا وهي نعمة الرضا، أن يرضى الحق جل وعلا عن العبد المؤمن. فقال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كل ذلك هو نعيم الجنة، ولكن الذي أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، قال جل في علاه: ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم، ورضوان الحق جل وعلا عن عبده المؤمن إنما هو من باب الجزاء من جنس العمل، فكما رضي العبد عن ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل يرضى عن عبده يوم القيامة. وهل العبد من الممكن أن يرضى عن الحق جل وعلا؟ أجل، سمع الحسن رضي الله عنه وارضاه عبدا رجلا يصلي وهو يقول اللهم ارض عني، فقال له الحسن يا هذا والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. فقال الرجل أنا أرضى عن الله؟ قال أجل. قال كيف ذاك يا حسن؟ قال إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. فالرضا هو جنة الدنيا والآخرة، فالعبد مأمور بالصبر، فالرضا مستحب، أما الصبر فواجب على الرأي الراجح لأقوال أهل العلم. فالدين نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر، يأتيك الخير فتشكر، يأتيك الشر فتصبر. أما الرضا فهي منزلة عالية لا تتأتى إلا لمن رضي الله عز وجل عنه، فالرضا نعمة عظيمة جليلة. والسؤال الذي يخطر على بال كل واحد منا الآن، فعن أي شيء نرضى؟ ما هي أنواع الرضا؟ الرضا كما قسمها الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى، قال الرضا نوعان: رضا عن الله عز وجل، رضا عن أوامر الله وعن نواهي الله عز وجل، ورضا عن كل المصائب التي تسلط على العبد. فأما النوع الأول فواجب بإجماع علماء تلك الأمة، وأما الرضا الآخر وهو الرضا عن المصائب والابتلاءات فمستحب على الرأي الراجح من علماء هذه الأمة. فالمطلوب من العبد حينما تأتيه المصائب أن يصبر، ولكن هناك صنف كريم مبارك له قدر عظيم عند الله عز وجل لا يصبر فحسب، بل يرضى ويسلم بكل ما أصابه في تلك الحياة الدنيا. وأضيف لذلك نوعا ثالثا بعد الرضا عن الأمر والنهي والرضا عن المصائب والابتلاءات، وهو الرضا بما قسمه الله عز وجل لك من زهرة الحياة الدنيا. تعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع تلك العناصر الثلاث من رضا العبد عن الرب جل وعلا، حتى تثمر له رضا الرب عن العبد سبحانه وتعالى. أولا الرضا بالأمر والنهي. إنك إن أطعت الله عز وجل ورضيت بالله ربا وبكل أوامر الحق جل وعلا ونواهي الحق سبحانه وتعالى، فإنك حتما ستذوق طعم الإيمان بوعد الحبيب المصطفى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأعظم أنواع الرضا أن ترضى عن الله جل وعلا، أن ترضى بالله ربا. وكيف يرضى العبد بالله ربا؟ أن تنفذ كل ما جاء عن الله وعن رسول الله، ترفع شعار سمعنا وأطعنا كما رفعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي إلى هذا المشهد الجليل في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما نزل قول الرب العلي جل في علاه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحاسبنا الله عز وجل على ما نبديه وما نخفيه؟ فإن أخفى العبد أمرا ولم يفعله فكيف يحاسبه الحق جل وعلا عليه؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حتى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، كلفنا الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، ولكن نزلت اليوم عليك آية لا نطيقها. ما هي؟ هي تلك الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف من الحق جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجل والله، فتلك بركة السمع والطاعة. فكلما أطاع العبد ربه عز وجل ورضي بأوامر الحق جل وعلا ورضي بأوامر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما نال الرضا من الله جل وعلا. أجل والله، فنعمة الرضا نعمة عظيمة. تأمل معي قول الحق جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنتم تعلمون جميعا أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. إسلام وإيمان وإحسان، وافق ذلك في تلك الآية كل المراتب الثلاث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا هو الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا هو الإيمان. ويسلموا تسليما، هذا هو الإحسان. إسلام، إيمان، إحسان. فما عليك إلا أن تسلم أمرك للحق جل وعلا، وأن تسلم زمامك لمالك الملك وملك الملوك جل في علاه، فهو أعلم بك منك، وهو أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. تأمل معي، بعد غزوة من الغزوات، وكان هناك سبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بينهم امرأة كافرة، فجاءت المرأة تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأخرجت ثديها وبدأت ترضع ذلك الطفل، فنزلت دموع المرأة على خد طفلها، فنظر إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أترون تلك الأم ملقية ولدها في النار؟ هل معقول إن أم بهذه الرحمة والحنان تلقي بطفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. أجل الله. فكن على يقين من أن الحق جل وعلا لا يريد بك إلا الخير. سبحانه وتعالى يقول جل في علاه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله، تأمل، وكان الله شاكرا عليما. لو فعلت فعلة يسيرة صغيرة فإن الله عز وجل يتقبلها منك، بل وينميها ويربيها لك برحمته جل في علاه. تأمل معي قول الحبيب المصطفى، والحديث رواه البخاري، قال: من تصدق بعدل طمرة بما يوازي طمرة. ماذا تساوي الطمرة؟ لا شيء. من تصدق بعدل طمرة، انظر لرحمة الرحيم جل وعلا، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له حتى تصير تلك التمرة كالجبل. تخيل، تخيل أن التمرة الصغيرة تأتي أنت يوم القيامة إذا أخرجتها خالصة لله جل وعلا، تجد أن تلك التمرة أصبحت في حجم الجبل. كل ذلك برحمة من الحق جل وعلا. ومن بين أسماء الحق جل وعلا، وتأمل معي، الودود. يا سلام، الودود، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، لا يحتاج إلى عباده في شيء، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك فهو ودود يتودد إليك سبحانه وتعالى. انظر معي لذلك الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، تأمل معي قول الرب العلي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، انظر لذلك الود، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، غفرت لك أي شيء، الزنا، شرب الخمور، أكل الربا، أي شيء غفرت لك على ما كان منك، اللي هجيني به كله طالما المظلمة بينك وبين الله غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إلا مظالم العباد. شوف قد إيه. طب في ناس ذنوبها أكتر من كده يا رب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ده في ناس أعظم من كده في الذنوب أكتر، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. تأمل معي أيضا الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، يقول جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه الذراع. من الذي يتقرب؟ ومن الذي يحتاج لمن؟ ومن الذي في أشد الحاجة لمن؟ العبد يحتاج للرب أم الرب يحتاج للعبد؟ يقينا نحن الذين نحتاج إلى الله عز وجل، ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منه مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا الله، ما هذه الرحمة؟ سبحان الله، كل ذلك برحمة من الحق جل وعلا. الله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. تأمل معي قول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. فذنبك مهما عظم ومهما كبر فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة. وليس ذلك من باب أن نجرئ الناس على معصية الله، فالله عز وجل مع أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، لكن لا نريد أن ييأس أحدا من الله عز وجل، بل نريد من الأمة كلها أن تتوب وأن تعود إلى الله عز وجل حتى تتنزل النصرة مرة أخرى كما تنزلت على سلفنا الصالح، وحتى يرفع الله عز وجل البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أجل، فبتوبة رجل واحد غير الله عز وجل نواميس الكون كله. والحديث في الصحيح، الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب فذهب إلى عابد فيأسه فقتله، ثم ذهب إلى عالم فقال أجل لك توبة، لكن اذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله. الشاهد أن الرجل لما أراد أن يذهب إلى تلك القرية التي سيطيع الحق جل وعلا فيها مات في منتصف الطريق. فما الذي حدث؟ أرسل الله عز وجل له ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تقبض هذا العبد وتقول إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول لا، إنه لم يعمل خيرا قط. وإذا بالحق جل وعلا يرسل لهذا العبد تكرمة له لأنه تاب توبة صادقة، يرسل له ملكا آخر في صورة بشر فيقول أنا أحكم بينكم. قالوا أجل. قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. وفي رواية أن الله عز وجل، وهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل أمر الأرض بكل ما عليها ومن عليها أن تتحرك من أجل أن يقترب هذا العبد من أرض التوبة. فتوبة عبد واحد جعلت الحق جل وعلا يأمر الأرض كلها أن تتغير كل ما عليها ومن عليها من أجل تائب واحد، فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن أوامر الله وعن نواهي الحق جل وعلا. تأمل معي كيف كان رضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم الكريم العلي. لا يأتي أمر من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان شعار أصحاب النبي دوما وأبدا سمعنا وأطعنا. ما كانوا يفرقون بين واجب ومستحب أبدا، ما كان عندهم هذا التقسيم العصري الذي عندنا الآن. أجل، من الواجب أن نعلم الواجب من المستحب حتى نعلم كيف نعبد الله عز وجل وكيف نؤدي الواجب كما أراد الحق جل وعلا، وأن نجتهد في المستحب قدر استطاعتنا. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فرط حبهم للرب الكريم العلي ما كانوا يفرقون بين واجب ومستحب. فمن المعلوم يقينا أن قيام الليل من النوافل المستحبة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركوا قيام الليل ليلة واحدة طوال حياتهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الحق جل جلاله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هل تخيلت هذا؟ هل تأملت هذا؟ إنه ودود يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك ينزل الحق جل وعلا كل ليلة، لا أقول كل شهر ولا كل سنة ولا في العمر مرة، بل كل ليلة ينزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على النيام: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه. اللي انت عايزه قوم اطلبه، بدل ما انت طول الليل تشغل نفسك بفلان بيه وفلان باشا هيخلص المسؤولية ديت هيخلص المصلحة ديت، قم واطلب من مالك الملك وملك الملوك الذي لا تنفس خزائنه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أي شيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر ليس في حاجة إلى أن تسأل فلانا ولا فلان، بل انك لابد ان تلجأ الى الواحد الديان جل في علاه. فالله جل وعلا كل ليلة ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده: من يدعوني فأجيبه. هل فكرت آخر مرة قمت فيها بالليل بين يدي الحق جل وعلا؟ هل تذكر آخر مرة؟ بل ربما أن منا الآن من لم يقم بين يدي الحق جل وعلا في الثلث الأخير ولا مرة واحدة في عمره. أجل، منا من لم يقم أبدا، ومنا من قام وفتر، ومنا من قام وداوم. نسأل الله أن يثبت الجميع. فالله عز وجل ينادي عليك يا عبد الله كل ليلة، كل ليلة: من يدعوني فأجيبه. والفاء للتعقيب والسرعة، قم واسأل وسترى الإجابة في وقتها بفضل الله عز وجل. من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني خلاص ما حدش عنده ذنوب، من يستغفرني فأغفر له. ويظل الحق جل وعلا يعرض تلك الأشياء الثلاث مرة بعد مرة في الثلث الأخير إلى أن يطلع الصبح. فمنا من يقوم ويتعرض لنفحات ورحمات الحق جل وعلا، ومنا من لم يقم أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحيم سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء. تأمل معي في ظل مشاهد يوم القيامة، وفي ظل هذه المآسي التي يراها كثير من الناس في مشاهد يوم القيامة. فالناس كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ويطول القيام حتى يصل ببعض الناس إلى 50,000 سنة قيام، ويفيض العرق على قدر الذنوب. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ومع ذلك حينما يذهب أو تذهب الخلائق إلى أنبياء الله عز وجل ورسله يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل لبدء الحساب، حتى يقول بعضهم: اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم، من شدة الانتظار والألم الشديد الذي يجده الناس في أرض المحشر. اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. تخيل هذا، مع أنهم يعلمون يقينا ما هي نار جهنم التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية. قال: أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. تخيل معي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم سمع صوت وجبة، صوت سقطة، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، من حافة جهنم، فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. لك أن تتخيل هذا، تخيل كل هذا. ومع ذلك حينما يأتي الناس إلى أنبياء الله ورسله ويطلبون منهم الشفاعة لبدء الحساب، كل نبي ماذا يقول؟ يقول كلمة واحدة، واتفقت الأقوال بينهم جميعا على تلك الكلمة. يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. تأمل معي لكي تعلم أنه ودود، وأنه رحيم، وأن رحمته فوق ما تتخيل وفوق ما تتصور. في عز الغضب الذي وصفه به أنبياؤه ورسله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ومع ذلك يقول جل وعلا عن ذلك اليوم: لا ظلم اليوم. تأمل معي. ويقول عن ذلك اليوم: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم: إن لله 100 رحمة جعل رحمة واحدة في الدنيا وحدة فقط يتراحم بها الإنس والجن، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. تأمل معي. فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 99 رحمة. يا سبحان الله، في عز كلمة غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ومع ذلك في عز الغضب يرفع الرحمة إلى 99 رحمة. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي. وفي الرواية الأخرى: ورحمتي غلبت غضبي. فقد تسبق الرحمة الغضب ولا تغلب الغضب، فسبقت وغلبت. ومن رحمته جل وعلا في عز غضبه أنه يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بثمان أنواع من الشفاعات. النبي دي كم شفاعة؟ 8 شفاعات. ويأذن لباقي الأنبياء بشفاعات أيضا، فكل نبي له شفاعة. ويأذن الحق جل وعلا بشفاعة الملائكة، ما الدليل على ذلك؟ ستسمع الآن. ويأذن بعد ذلك بشفاعة المؤمنين، يشفع المؤمنون في إخوانهم. ثم يقول بعد ذلك الحق جل وعلا كما في الصحيحين، يقول شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يقل وبقيت شفاعتي أنا، لا، انظر لفظ الحديث، يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. يا سلام، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، هكذا يقول الحق جل وعلا عن نفسه، وهذا نص الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. انظر في عز الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، يقول صلى الله عليه وسلم فيقبض الله عز وجل قبضة من أهل النار فيدخلهم في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فإذا دخلوا وقد امتحشوا أي صاروا فحما، فإذا ما خرجوا من ذلك النهر خرجوا كاللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن. فإذا ما دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، كل ذلك ورحمتي وسعت كل شيء. رحيم ودود سبحانه وتعالى. فأنت إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، إذا جاءك الأمر من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل إن هذا لا يصلح في زماننا هذا. هل أنت أعلم؟ أأنت أعلم أم الله؟ هل أنت أعلم بما يصلح العباد؟ الله عز وجل حينما ينزل شرعه ليناسب كل زمان وكل مكان، وأنت تأتي يا عبد الله وتقول إن شرع الله لا يصلح إلا في عهد النبي ولا يصلح في هذا الزمان، كأنك تتهم الرب العظيم العلي جل في علاه، كأنك تتهم الله عز وجل. فإذا جاءك الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تسلم زمامك للحق جل وعلا، وتقول بلسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تمتثل الأمر، تمتثل النهي. انظر لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما نزل التحريم النهائي لشرب الخمر، وأنتم تعلمون جميعا أن تحريم الخمر نزل على 3 مراحل، فكان آخر ذلك حينما نزلت آية المائدة فهل أنتم منتهون، فكان أنس بن مالك وهو راوي الحديث يقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. أنس بن مالك كان هو الذي يعد الخمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد نزل قول فصل في تحريم الخمر، ثم تلا عليهم الآية وفي آخرها فهل أنتم منتهون، وكانت الأقداح على الأفواه كانوا يشربون، فما كان من أصحاب تلك القلوب السوية التقية النقية التي أسلمت زمامها لرب البرية جل في علاه إلا أن ألقوا الأقداح على لسان وعلى قلب رجل واحد وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. ما فكر واحد منهم وقال يعني أشرب هذه الزجاجة ثم بعد ذلك أتوب، ما فكر واحد منهم في أن يشرب ما عنده في البيت، بل سكبوا الخمر الذي في أيديهم وذهبوا جميعا إلى بيوتهم فسكبوا الخمور التي كانت في البيوت، حتى يقول الراوي حتى أهريقت شوارع المدينة بالخمر، كمشهد من مشاهد الطاعة والإذعان لفاطر السماوات والأرض جل في علاه. الامتثال بالأمر، الامتثال بالنهي. فإن رضيت عن الله عز وجل ورضيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت بالإسلام دينا، فأنت بذلك حري وجدير بأن تنال رضا الله عز وجل حينما يطلع على عباده المؤمنين في الجنة كما جاء في الصحيحين، فيقول يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل في علاه ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل في علاه أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، اللهم ارض عنا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب، الرضا عن الله عز وجل، جنة الرضا. إن رضيت عن الله عز وجل فسوف يرضى الله عز وجل عنك. تأمل معي لحال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وهذا وعنصرنا الثاني، الرضا عن قضاء الله عز وجل وقدره. إذا نزلت بك مصائب أو محن أو فتن، فما عليك إلا أن ترضى وأن تسلم لله عز وجل، واعلم يقينا، ولا تنس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم يقينا أن الله أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ وهل يستفيد الحق جل وعلا من عذاب عبد؟ كلا وألف كلا. فالله عز وجل لا يريد لك إلا الخير، ولكن العبد فكره قاصر. قد يبتليك الله عز وجل بالمحن وأنت تظن أنها محن، ولكنها هي عين النعمة، هي عين النعمة. تأمل معي قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء. وهل الأنبياء ليس لهم قدر عند الله؟ إنهم صفوة الله من خلقه، ومع ذلك هم أشد الناس عرضة للبلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. تأمل معي، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. حكمة عظيمة من عند الله عز وجل، أن الله عز وجل يخلصك من ذنوبك وسيئاتك وخطاياك بذلك الابتلاء. بل هناك حكمة أعظم من ذلك، أن الله عز وجل يرفعك في درجات الجنة بذلك الابتلاء. والحديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. مثلا ربك عز وجل كتب أنك من أهل الفردوس، فلا يبلغها العبد بعمل، أعمالك لا توصلك إلى الفردوس أبدا، فلا يزال الله يبتليه، ومع ذلك قد يسخط العبد له ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. تأمل معي، يعني يكتب لك الفردوس ويبتليك ويرزقك مع البلاء الصبر والرضا في وقت واحد، فلا تزال تصبر وترضى وتصبر وترضى حتى تصل إلى الفردوس، ثم يرفع البلاء عنك، فقد وصلت إلى تلك الدرجة التي كتبها الله عز وجل لك. انظر لرضا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان أرضى الناس عن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى أشد الابتلاءات. النبي يلقى على ظهره زلل جزور وهو ساجد بين يدي الحق جل وعلا. النبي يرمى على رأسه التراب. النبي يضرب صلى الله عليه وسلم، ويشق جبينه صلى الله عليه وسلم، وينزف الدم الشريف من وجهه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في يوم الطائف لما ذهب يدعو أهل الطائف إلى دين الله جل وعلا فأبوا، ورغم ذلك سلطوا على النبي الصبية والنساء يضربون النبي. من هو النبي؟ سيد ولد آدم. أجل، يضرب بالحجارة حتى تدمى قدماه، ويدخل حائطا لبني شيبة ويبكي ويدعو دعاءه المعروف، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. ومن بين ألفاظ ذلك الدعاء: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني أن محبتك يا رب وصلت في قلبي مبلغا عظيما، فلو أن كل هذا برضا منك عني فلا أبالي، أما إن كنت علي غاضبا فلا أطيق غضبك أبدا. تخيل هذه المحبة: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. تموت خديجة، سكن النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته وزوجته وأم أولاده، ومع ذلك يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم. يموت عمه الذي لطالما دفع عنه الأذى فيرضى ويسلم. يموت أولاده فيرضى ويسلم، حتى إنه لما مات ابنه إبراهيم وهو صغير، طفل صغير لم يتجاوز 6 أشهر من عمره كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، فلما مات إبراهيم نزفت الدموع من عين النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف فقال له: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ أنت تبكي؟ فقال له الحبيب المصطفى: يا عبد الرحمن، إنها رحمة يلقيها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون، لكن انظر: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. في عز هذا الحزن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ويأتي في رواية أخرى عند البخاري أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن ثمرة الرضا عن موت ابن إبراهيم فيقول صلى الله عليه وسلم: إن ابني إبراهيم مات في الثدي، أي في سن الرضاعة، فيسر الله عز وجل له في الجنة ذئرا يعني مرضعا تكمل رضاعه في جنة الرحمن. أجل والله، انظر، فيصبر النبي ويحتسب ويرضى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعذب أصحابه فيصبر، يهاجر أصحابه فيصبر، بل ويطرد النبي من مكة فيصبر، ويستدير إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. انظر لذلك الرضا، رضا متواصل من النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب النبي في غزوة أحد وتنكسر رباعيته ويشد جبينه صلى الله عليه وسلم، ويقتل عمه حمزة أحب الناس أو من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء يوم القيامة، ومع ذلك يرضى النبي ويسلم. أجل والله، وكل أصحاب النبي كان على ذلك المنوال. الحبيب ماذا يقول؟ يقول كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يا سلام. وعند البخاري: من أخذ الله حبيبتيه يعني عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. القدر العظيم من الجزاء والأجر والثواب يكون مع الأجر العظيم من البلاء والصبر على هذا البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما عليك إلا أن ترضى وأن تسلم بكل ما جاء من عند الله عز وجل. فقد يبدو الأمر في غاية الشر بالنسبة لك، وهو عين الخير عند الحق جل وعلا، فأنت لا تعلم ما الذي يصلحك. إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. فالله عز وجل يختار لك أنسب شيء ليقربك منه سبحانه وتعالى. أجل والله، فالبلاء نعمة عظيمة مع الصبر والرضا. وكما قلنا، فالصبر واجب والرضا مستحب. الرضا منزلة العابدين والصديقين، منزلة عظيمة لا ينالها إلا عبد أحب الله ورسوله ونال محبة الله جل وعلا. فترضى وتسلم بكل ما جاء عن الله. تأمل معي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لما ألقوه في السجن ماذا قال؟ قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي. ثم قال لهم: أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي. ثم جلس في السجن فتلى القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول الرب العلي جل في علاه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أم مطية الغنى، فإن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. فعلى أي الأحوال لابد أن تكون راضيا عن الله عز وجل. عروة بن الزبير الذي يضرب به المثل في الصبر والرضا عن الله عز وجل: يريدون قطع رجله لأنه قد جاء في رجله مرض الآكلة، فأرادوا قطع رجله، فقالوا له: يا عروة، نسقيك كأسا من المرقد، أي من الخمر، حتى يذهب عقلك فلا تدري بألم القطع. قال: والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، العقل ده نعمة، وأنا لا أعصي الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فإذا سجدت بين يدي الحق جل وعلا فاقطعوا رجلي. وبالفعل انظر للقلوب التي كانت متعلقة وموصولة بالله جل وعلا. قام عروة بن الزبير فكبر وصلى بين يدي الحق جل وعلا، فلما سجد عروة ما كان منهم إلا أن بدأوا قطع رجله بالبناشير بغير بنج ولا مخدر ولا أي شيء، فأغشي عليه يوما كاملا من شدة الألم. فلما أفاق انظر لتلك الصدمة ولتلك المصيبة، قالوا له: يا عروة، أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. في نفس اللحظة الذي قطعت فيه رجله مات فيه ابنه الكبير. فتبسم عروة وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت. يا مدتني، عمرك فكرت لما تجيلك أي بلاء تقول يا مدتني، يا ما عفتني، يا ما رزقتني، يا ما حلمت علي؟ شوف ده قدم النعمة على البلاء. قال: إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم النعمة على البلاء، قال: أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا. فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم أخذ رجله التي قطعت وقال: اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. ثم أنشد يقول: فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. إنه الرضا عن الله عز وجل وعن قضاء الله سبحانه وتعالى، أن ترضى وأن تسلم لأمر الله جل وعلا. وإذا جاءك البلاء فما عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أجل والله نعمة جليلة من الله عز وجل. وآخر نوع من أنواع الرضا، حتى لا أطيل على حضرتكم، الرضا بما قسمه الله عز وجل لك. الدنيا كلها أيها الأخ الحبيب لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل في علاه جناح بعوض، لا تساوي أي شيء. والذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. وأنتم تعلمون جميعا كما جاء ذلك عند الترمذي بسند صحيح، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون على النبي في بيته وهو سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. تعرض عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، ومع ذلك ينام على الحصير ويؤثر الحصير في جنبه الشريف. فيقول له ابن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. بل وجاء في الصحيحين أن أمنا عائشة كانت تقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني لا تجعل ما يزيد في بيتي على حاجتي، أريد قوت اليوم بيوم، يوم بيوم، لا أريد ما يفيض لليوم التالي. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. بل تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين لعروة بن الزبير: والله يا ابن أختي، إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. ما فيش طبخة تطبخ في بيت النبي، في بيت أزواجه 9، لمدة 2 شهر متتابعين. فقال لها: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. حبيبك صلى الله عليه وسلم عايش 2 شهر كاملين على شوية تمر وشوية ماء فقط. ويموت النبي كما في الصحيحين ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا لا تساوي أي شيء، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والمتاع معلوم أنه للمسافر، ومع أن متاع المسافر يكون قليلا ومع ذلك فهو متاع الغرور. فلا نحتاج إلى أن تتعلق قلوبنا بالدنيا أكثر من ذلك، نحتاج أن نفرغ وقتا لله جل وعلا، أن نتهجد وأن نتعبد لله، وأن نقرأ في كتاب الله، وأن نربي أزواجنا وأولادنا على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلمهم الأمانة والصدق والوفاء، نعلمهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمهم أن الدنيا لا تساوي أي شيء، وأن النعيم الكامل لن يكون إلا في جنة الرحمن. أكتفي بذكر حديثين فقط حتى لا أطيل على حضرتكم. انظر لثمرة الرضا، كل هذا الرضا، انظر لأدنى أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ثمرة رضا العبد عن الله عز وجل. انظر الحديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ فقال جل في علاه: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، يتخيل أن الجنة قد امتلأت، فيقول: يا رب، كيف أدخل وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له جل في علاه: أترضى؟ انظر، أترضى. ثمرة الرضا رضا. وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يرضي عبدا من عباده؟ كلا وألف كلا. سبحانه وتعالى: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول جل وعلا وكأن الله عز وجل يقول: وإن رضيت أنت فأنا لا أرضى لك بذلك، بل أرضى لك بما فوق ذلك، وهو أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في الخامسة قال: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثال. تخيل، خمسة ملك ملك من ملوك الدنيا، خمسة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا، ومع ذلك عشرة أضعاف، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. وكل ده مش مهم، ده قليل جدا. قال جل وعلا بعدها: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد. واللي انت عايزه فوق ده كله لو عزت قد دوت ألف مرة، فأنت تطلب من الكريم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وانظر لآخر من يدخل الجنة، والحديث أيضا عند مسلم عن عبد الله بن مسعود، يخبر النبي عن آخر رجل يدخل الجنة: رجل يمشي على الصراط فيمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا ما مر من على الصراط قال: تبارك الذي نجاني منك، ينظر إلى النار ويقول: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. فيغرس الله عز وجل له شجرة، فيسأل الله عز وجل أن يقربه منه فيقربه، شجرة ثانية، شجرة ثالثة، إلى أن يصل إلى باب الجنة. فيصرخ العبد، أنا أقتصر لك الحديث، فيصرخ العبد: يا رب يا رب. فيقول جل وعلا: ماذا تريد يا عبد؟ يقول: أريد أن أدخل الجنة. فيقول جل في علاه: عبدي، ما الذي يسريني منك؟ أي ما الذي يرضيك عني حتى ينقطع سؤالك عني؟ ما الذي يرضيك؟ أترضى أيضا؟ أترضى؟ أيوه أترضى. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ ترضى أديك كل الكون ده كله وأده مرة تانية؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ده أنا كنت بقطع الأرحام عشان 100 جنيه، أخذ الدنيا كلها ومثلها معها؟ فيقول جل وعلا: عبدي، إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. فإذا رضيت عن الله فسوف يرضى الله عنك. ترضى عن أوامر الله تنفذ، ترضى عن نواهي الله فتنتهي، ترضى عن بلاء، عن البلاء الذي يأتيك من عند الحق جل وعلا والمصائب فترضى وتسلم، ترضى عن ما قسمه الله عز وجل لك من هذه الحياة الدنيا فترتاح في الدنيا وتنعم في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عوراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. وأقم الصلاة.